بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عظيم المنة في جمع عقائد أئمة السنة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في هذا المتن الجامع لجملة من عقائد أئمة السنة، عظيم المنة في جمع عقائد أئمة السنة. كنا وصلنا وتكلمنا عن باب القضاء والقدر ووجوب الإيمان به وعقيدة أهل السنة فيه وعقائد المخالفين في هذا الباب، ونشرح في الفصل الجديد وهو صفة الكلام، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، بل هو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. فالقرآن والسنة يدلان على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وأنه يتكلم متى شاء، ويتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه سبحانه وتعالى باعتبار جنسه صفة ذاتية، باعتبار آحاده صفة فعلية. فصفة الكلام من الصفات التي تجمع بين كونها ذاتية وفعلية، بين كونها ذاتية وفعلية. وأما أدلة ذلك، من القرآن قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وهذه الآية أيضا تثبت، كما أنها تثبت صفة الكلام، تثبت أن كلام الله بمشيئة. هذا فيه الرد على الأشعرية وغيرهم الذين ينفون، يقولون صفة الكلام صفة نفسية قائمة بذات الله لا علاقة لها بالمشيئة. القرآن يدل على أن الله شاء فتكلم، وهو متكلم سبحانه وتعالى. مما يدل على إثبات الحرف في كلام الله، كل آية فيها قال، كل آية فيها قال، فإن مقول القول لا يكون إلا بحروف، فإن مقول القول لا يكون إلا بحروف. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، وقال الله: يا بني آدم، إلى غير ذلك. آيات كثيرة فيها قال الله، وكل آية فيها النداء هي دلالة على الصوت، طبعا بالإضافة إلى الحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. وأما الصوت فكل آية فيها النداء: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والنداء لا يكون إلا بصوت، كما أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا آدم، يقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت أن إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. في الحديث الآخر: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كما أن الله سبحانه وتعالى في القرآن بين أن الذي لا يتكلم لا يستحق أن يكون إلها، وأن الكلام من صفة الكمال. إن الله أبطل عبادة العجل فقال: أولم يروا أنه لا يكلمه. فإذن الله سبحانه وتعالى متكلم. وأما الإجماع فقد حكاه كثير من أهل العلم، ومنهم هؤلاء الأئمة، أن عقائدهم هذه أكثرها يبدأونها بالإجماع، كالبخاري والرازي وغيره، الإمام أحمد أيضا. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت مشايخنا والناس متوافرون، أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة، وهو من التابعين، يحكي إجماع الصحابة والتابعين، 70 سنة وهم يقولون: القرآن كلام الله وغير مخلوق. وذكر اللالكائي رحمه الله في عقيدته أكثر من 500 عالم كلهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. كلهم يؤمنون بأن الله متصف بصفة الكلام. بل لما ذكر أسماءهم اللالكائي قال: لو أردت أن أزيد إلى 1000 وإلى 2000. وهذا في عصره، وما بعد عصره من العلماء أيضا كلهم متفقون، يصلون إلى 1000 مؤلفة، كل علماء أهل السنة، بل أهل السنة قاطبة، متفقون على أن الله متكلم. وأما كون القرآن نفسه من كلام الله فهذا أيضا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن ماذا يسمع؟ يسمع القرآن، فهو كلام الله. وقال عز وجل في من يريد أن يحرف القرآن: يريدون أن يبدلوا كلام الله، سماه كلام. وتوعد الله من قال أن القرآن كلامه أو مخلوق، توعده بالنار، إن هذا كفر، وهذا كفر بالإجماع، كما في قول الثوري هنا: من قال غير هذا فهو كافر. قال الله عز وجل في سورة المدثر: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. إنه زعم أن القرآن كلامه مخلوق وليس كلامه. الله عز وجل بيّن أن القرآن نزل من عنده، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، فهو كلام الله سمعه جبريل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع، فهو كلام الله، فجبريل مبلغ ومؤدي. وأما قوله هنا سفيان الثوري رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود، هذه عبارة يستخدمها السلف في ذكر كلام الله عز وجل والقرآن. ومعنى منه بدأ أي أن صفة الكلام بدأت منه سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم ابتداء. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن أو إن كلام الله خلقه في الشجرة فتكلم، وأيضا رد على الأشعرية الذين يقولون إن القرآن عبر به جبريل وليس هو حقيقة كلام الله، إنما جبريل عبر به أو حكاه، وعبارة أو حكاية عما في نفس الله، فالله لم يتكلم حقيقة. هذا قول الكلابية والأشاعرة. وأما معنى إليه يعود يحتمل أو يشمل على معنيين، أي أن صفة الكلام تعود إليه وهو متصف بها، فيكون ردا أيضا على المقولتين السابقتين. ومنه ما ورد المعنى الثاني، ما ورد في بعض الآثار والأحاديث، أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور ومن السطور فلا يبقى له أثر. وقال: من قال غير هذا فهو كافر. وهذا حكاه كما قلنا أئمة كثر أكثر من قال القرآن مخلوق فهو فقد كفر. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، لا لكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبران. قد حكوا أن القرآن، من قال، قد حكوا إجماع العلماء وحكوا أسماءهم، كلهم يقولون: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وفي هذا يبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الحاشية بيان عقيدة أهل السنة اختصارا، قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، رد على الماتريدية والأشعرية. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أي أن جبريل لما أدى هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يضاف الكلام إلى جبريل، وإنما يضاف إلى جبريل من باب أنه مبلغ، وليس من باب أنه يعبر عما في نفس الله أو يحكي عما في نفس الله، بل سمعه جبريل وأداه. لذلك تجد إجازات القرآن عند أهل السنة في نهايتها يقولون عن رسول الله عن جبريل عن الله، أما الأشعرية وغيرهم فيقفون عند جبريل، قل إلى جبريل، السند يصل عندهم إلى جبريل أنه هو الذي عبر به، أو جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى. وهذه بدعة الكلام النفسي عند الأشعرية. وسيأتي معنا كلام شيخ الإسلام هنا في قضية أنه مهما كتب أو قرأ فهناك فرق بين الخط والمداد والورق والصوت وبين ما يسمع وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا في معنى قولهم منه بدأ وإليه يعود، هنا يحكي المناظرة لما حصلت المناظرة بينهم بين الأشعرية وشيخ الإسلام، مناظرة واسطية، طالبوه قالوا منه بدأ وإليه يعود فسر لنا. فقال شيخ الإسلام: فقلت أما هذا القول فهو المأثور عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد جمع غير واحد منها في ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، الحافظ أبي الفضل بن ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما معناه إن قوله منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهوى أو غيره أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود فإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة 10، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. سبق أن بينا ذلك. ومن هذه الأشياء العشرة قال: وذكر منها والقرآن كلام الله، وهذا كما قلنا بإجماع السلف. وعبارة شيخ الإسلام رحمه الله هنا يقول: فأول ما ابتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات، هذه أول البدع التي أحدثوها، فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة، وكفروا قائلها أو قائلها. ويقول الإمام الحميدي رحمه الله: والقرآن كلام الله، سمعت سفيان يقول القرآن، يعني ابن عيينة هنا، سمعت سفيان ابن عيينة يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. ومعنى مبتدع هنا بدعة، قد تكون بدعة فسقة وقد تكون بدعة كفر، هذه بدعة كفرية. يقصد هنا مبتدع أي أنه أحدث هذه البدعة الكفرية التي لم يقلها أحد في من سبق، وإنما أحدثها الجهمية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لذلك نفس سفيان بن عيينة نقلت أثرا عنه هنا أنه يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. والأثر الثاني قال: من قال القرآن كما كان محتاجا أن يصلب على ذباب، أو يعني جبل، أن يصلب على جبل أو ذباب. فالشاهد أن ابن عيينة رحمه الله قوله قول السلف في تكفير من قال القرآن مخلوق، وجاء في اعتقاد أبي ثور. إبراهيم بن خالد رحمه الله أرسل إليه رجل من أهل خراسان بكتاب وفيه: وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، يعني الصلاة خلف من قال القرآن مخلوق لا تصح، إنه كافر إذا أقيمت عليه الحجة، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناه لا اختلاف فيه بين أهله. إذن هذا أيضا حكاية للإجماع. في هذا يقول شيخ الإسلام أيضا: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل، ما كلها كلام الله وغير ذلك من كلامه، ليس ذلك مخلوقا منفصلا عنه كما يقول الجهمية والمعتزلة، وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاته ليس بائنا عنه، وهو يتكلم بمشيئته وقدرته. لم يقل أحد من سلف الأمة أن كلام الله مخلوق بائن عنه كما يقوله المعتزلة. ثم قال أبو ثور: ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر، وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن. ومعنى هذه العبارة وهو أن الله عز وجل لا يحدث فيه شيء من خلقه، وهذه العبارة عبارة قد يستخدمها المتكلمون ويقصدون معنى بعض، وهي ما يسمونه بنفي الحوادث عن الله أو نفي حلول الحوادث عن الله، وهذا أصل من أصول المتكلمين يستخدمونه في تعطيل صفات الله عز وجل، وخصوصا الصفات الفعلية الاختيارية، لأن صفات الله سبحانه وتعالى إما صفات ذاتية وهي التي لا علاقة لها بالمشيئة مثل الحياة والقدرة والعلم، وأما الصفات الفعلية فهي التي متى ما شاء فعلها مثل الغضب: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعد، ومثل الاستواء، ومثل الرضا، وهكذا من صفات الله الفعلية الاختيارية. وصفة الكلام يجمع بين الأمرين، لأنه من حيث أنه متكلم فهو الله عز وجل متكلم، من حيث آحاد كلامه تكلم، شاء فتكلم بالتوراة، شاء فتكلم بالإنجيل، شاء فتكلم بالقرآن، شاء فكلم موسى، شاء فكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو من هذه الجهة فعلية. لكن المتكلمين والشاعر وغيره يأتون إلى كلمة أن الله منزه عن حلول الحوادث، يقصدون به حدوث شيء جديد، ويقصدون صفات الله الاختيارية الفعلية، يقول لا يمكن أن الله نصفه بالغضب يغضب، الغضب معناه أنه يريد أن ينتقم. لماذا؟ لأن الغضب حدوث شيء لم يكن عنده، الله منزه عن الحدوث. وأما أهل السنة كما هنا في قول أبي ثور رحمه الله تعالى، لما ينزهون الله عن الحوادث أو المعنى الصحيح، أنه لا يقصدون أنه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، فلو قلنا أن القرآن مخلوق فإذا من قال القرآن مخلوق إذن وصف أن الله حل فيه شيء من المخلوقات. مثل لما أقول وجه الله، فمن قال إن الوجه مخلوق إذن زعم أن الله فيه شيء مخلوق. وكذلك هكذا في جميع الصفات الاختيارية. وإن كان هذا المصطلح والعبارة لم ترد في كلام السلف فتعد من الألفاظ المجملة التي يستفصل عنها، أو أن يقصد بالمحدث وجود وصف لم يكن موجودا عند الله سبحانه وتعالى في أصله. وهذا كما يقول يسمونها الصفات الإضافية عند الأشعرية وغيرهم، يقولون إن الله لا يوصف بأنه خالق إلا بعد أن خلق الخلق. أما أهل السنة يقولون هو خالق قبل أن يخلق. وهكذا في جميع الصفات. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. وهنا يشير إلى الفتنة التي حصلت في عصره وأوذي فيها المسلمون، أن يصيب الثبات، وأن الإنسان لا يضعف عن أن يقول أن الكلام أو القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. وهذا كما قلنا سبق وبينا التفصيل في المناظر. ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه. هنا أشار إلى بدعتين أيضا، وهي أيضا من يعني أشد من الجهمية، وهي طائف من طائف الجهم، وهم اللفظية والواقفة. اللفظية من قال باللفظ، يأتون ويقولون لفظي بالقرآن مخلوق، أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. ماذا يقولون؟ لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق. وهذه حيلة لإثبات أن القرآن مخلوق. ما معناها؟ السني ما يقول لفظي بالقرآن مخلوق إلا عند إرادة التفصيل لمن يفهم. هذه وردت عن أحمد وغيره، البخاري وغيره، وهو في تفريقهم بين اللفظ والملفوظ حتى يبينون مسألة اللفظ. لكن لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، يأتيه صاحب السنة يقول أنا ما أقصد كلام الله، أقصد ماذا؟ لفظي ولساني وصوتي، هذا مخلوق. ولما يأتيه الجهمي يقول لا أنا أقصد القرآن. فأغلقوا عليهم هذا الباب، قال لا تقول هذا، لا بل صرح أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والواقفة الذين يقولون لا أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق، أنا أقف أفضل وأسكت. وهذا أيضا من شر أقوال الجهمية، كالذي يتوقف يقول لا أدري الله مخلوق أو غير مخلوق، نفس العبارة، لا أدري وجه الله مخلوق أو غير مخلوق، هذا شك في ذات الله وكفر بالله سبحانه وتعالى. لهذا يقول شيخ الإسلام هنا: وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، ويقولون من قال هو مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. لأن هذه العبارة ما وردت، ما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، تقصد القرآن؟ يقول نعم أقصد القرآن، لفظي بالقرآن غير مخلوق. طيب تقصد اللفظ؟ هذا قول مبتدأ، كيف تقول لفظ غير مخلوق؟ أن لفظي تحتمل الأمرين. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظا، يراد باللفظ الملفوظ به. اللفظ تحتمل كم معنى؟ معنيين. الملفوظ به وهو نفس الحروف المنطوقة، واللفظ وهو أصوات العباد. وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في أن ذلك مخلوق. يعني لما يتكلم القارئ اقرأ القرآن اشتملت قراءته على ما نسمعه ويقرأه ويحفظه وهو مكتوب كلام الله، لكن المداد والورق واللسان والشفتين والنفس الصوت الذي نسمعه هو مخلوق لأنه صدر من مخلوق. فاللفظ تحتمل المعنيه. وقال أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهل، فالإنسان وجميع صفاته مخلوق، حركاته وأفعاله وأصواته مخلوق وجميع صفاته مخلوقة. ومن قال عن شيء من صفات العبد إنها غير مخلوقة أو قديمة فهو مخطئ ضال. ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته أنه مخلوق فهو مخطئ ضال. وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف فلم يكن أحد من السلف يتوقف عن ذلك، لذلك يفرقون بين اللفظ والملفوظ، ويفرقون يقولون الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، كلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. سيأتي أيضا في عبارات الأئمة نحو هذا المعنى. بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة والمداد كله مخلوق، والكلام الذي يكتب بالمداد غير. وأما الواقفة فقال شيخ الإسلام: وكذلك ذم الواقفة وتضليله الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق مأثور عن جمهور هؤلاء الأئمة، يعني ذم مأثور تضليله، مثل ابن الماجشون وأبي مصعب ووكيع بن الجراح وأبي الوليد الجارودي صاحب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ومن لا يحصي عدده إلا الله، كل الأئمة. الإنسان لا يسعه إذا كان المسألة فيها دليل من القرآن والسنة لا يسعه السكوت أو الوقوف توقف، بل يجب عليه الأخذ ما دل عليه القرآن والسنة. ممكن إذا كانت المسألة فيها تنازع بين الأدلة ولم يتضح فيها دليل واضح في المسألة قد يتوقف الإنسان في المسألة ويحتار، لكن إذا كانت أدلة صحيحة صريحة واضحة وإجماع السلف على هذا فالتوقف يدل على مرض في القلب. قال الإمام علي بن المدينة رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. وهذا قريب من عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الإمام البخاري رحمه الله، وهنا نقرأ كلام شيخ الإسلام في التوقف، يقول في الفتاوى الكبرى: ولهذا يسعى الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين، لا ينفيها ولا يثبتها، يتوقف إذا لم يبلغه أن الرسول نفاها أو أثبتها. ويسعى الإنسان السكوت عن النقيضين في أقوال كثيرة إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما. وأما إذا كان خصوصا في الأقوال التي فيها فتن عرض الأدلة ولا تضح فيها الدليل، أما إذا كان أحد القولين والذي قاله الرسول دون غيره، فهنا يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، ومن باب كتمان شهادة العبد من الله في كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا الموضع. وكذلك إذا كان أحد القولين متضمنا لنقيض ما أخبر به الرسول، عكس ما أخبر به الرسول لا يجوز أيضا توقف، والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول لم يجوز السكوت عنه، بل يجب نفي القول المتضمن لمناقضة الرسول. ولهذا أنكر الأئمة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع الناس، فقال قوم بموجب السنة وقال قوم بخلاف السنة، وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة، كالواقفة الذين قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. هذا مع أن كثيرا من الواقفة، وهذه أيضا يعني لفتة مهمة ولا يتوقف أصلا إلا في قلبه شيء، أن كثيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول بخلاف السنة، يعني يرى أن القرآن مخلوق لكن لا يستطيع يتوقف، لكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة، فمثل هذا موجود. أما كلام البخاري رحمه الله قال: وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، بقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا، تكملة الآية هي الشاهد، ألا له الخلق والأمر. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا من أدلة القول بأن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق أصلا لا يخلق إلا بأمر الله، كن فيكون. الله عز وجل فرق بين الأمر والخلق، إذن الخلق ليس هو نفس الأمر، بل الخلق ما وجد إلا بأمر الله عز وجل. فتفريق الله عز وجل بين الخلق والأمر يدل على أن الخلق، على أن الأمر غير الخلق. ومن قال إن الأمر هو الخلق ظل كما ظلت النصارى حين قالت إن عيسى هو كن وهو كلام الله، ولم يقولوا كما يقول أهل السنة إن عيسى كان بكن وليس هو كن، ليس هو أمر الله، إنما عيسى خلق بأمر الله. ففرق بين أمر الله وبين خلقه، وهذه استدل بها للآية، استدل بها كثير من أهل العلم على أن القرآن أو كلام الله غير مخلوق، أو أن القرآن غير مخلوق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحاشية: هذا أثر ابن عيينة رواه أحمد في السنة والعجري في الشريعة واللالكائي. وقال ابن تيمية: وقال: ألا له الخلق والأمر. واستدل طوائف من السلف على أن الأمر غير الخلق أو غير مخلوق، بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الآية، بهذه الآية. وأما في اعتقاد الرازيين قال: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ومعنى عبارة السلف في بجميع جهاته مثل ما ذكرنا قبل قليل، أن القرآن أي أو كلام الله حيثما توجه فهو كلام الله، فالجهات هذه وهي إما أن يكون في الصدور محفوظة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإما أن يكون في كتاب مكتوب، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وإما أن يكون ملفوظة أو مقروءة، وإما أن يكون مسموعة. فهذا حيثما توجه فهو كلام، بمعنى أن الصدر مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن ما فيه من الآيات المحفوظة هو كلام. الصوت مخلوق لكن المسموع هو كلام، وهكذا القراءة والسماع. وكما قلنا الصوت صوت القارئ والكلام كلام البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقله، في صدور الرجال. إن صدور الرجال مخلوقة لكن القرآن الذي في الصدور ليس بمخلوق. هذا معنى بجميع جهاته، بجميع جهاته. إذن الجهات أربع: مسموع ومتلو ومحفوظ ومكتوب. مسموع ومتلو ومحفوظ ومكتوب. فالقول ينسب إلى من قاله ابتداء وليس إلى من نقله أداء. القول ينسب إلى من قاله ابتداء وليس إلى من نقله أداء. وقال، يعني الرازيين: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم. وهذه عبارة مهمة، فيها السلف يشترطون إقامة الحجة الأمور الكفرية. من يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه. قل لا أدري، هنا يوضح أن التوقف أعظم أسبابه هو الشك. يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهل، بل ينص الإمام أحمد رحمه الله أنه أشد من الجهل. ومن وقف في القرآن جاهلا، هذا أيضا فيه، هذه من عبارات السلف المشهورة التي تذكر عند شرط إقامة الحجة. ومن وقف جاهلا علم، يعلم لكن يبدع، لأن هذا من أقوال أهل البدع، ولم يكفر. وهذا فيه أن البدع إن كانت ظاهرة يحتاج إقامة الحجة، إقامة الحجة تكون في الكفر، إلا إذا كانت البدعة خفية غير ظاهرة. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو أيضا جهمي، وهؤلاء اللفظي. ومن كلام الإمام الطبري رحمه الله قال فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك، يعني في كتاب القرآن كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. الصواب من القول في ذلك عندنا أن كلام الله عز وجل غيره مخلوق. كيف كتب وكيف تلي، في أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حيث حفظ، اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما أو في حجر نقش أو في ورق خط، بالقلب حفظ أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، ويرد على الأشعري، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله، والله بريء منه، لقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذه العبارة كلها هي نفس عبارة الرازي لما قال في جميع جهات، هنا يفصل الجهات. وقال وقوله الحق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن. فأخبرنا جل ثناه، أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، والذي يبلغه هو القرآن. فأخبرنا جل ثناه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللفظ المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. ثم بيّن، يعني هو تكلم هذه العبارات لأنه اتهم رحمه الله في حياته أنه كان يقول بأن القرآن غير مخلوق، فرد على من اتهم. ومن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أننا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يعني يدعو على من ظلمه، خصوصا الظلم في الدين وفي العقائد، واتهامه بالقول بالكفر بالله سبحانه وتعالى. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال أيضا رحمه الله والقول، يعني نتكلم عن اللفظ، والقول في ألفاظ العباد بالقرآن، يعني لفظي بالقرآن مخلوق، فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوان، وفي اتباعه، يعني يقصد الإمام أحمد رحمه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل أو محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول، يعني ما وجد أثر في اللفظية إلا أثر الإمام أحمد، يقصد يعني أنه هذه العبارة محدثة ما قالها أحد من السلف، لكن إن كنتم تريدون أحد قال اسمعوا قول الإمام أحمد، قال اللفظية جهمية قول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يسمع كلام الله ممن؟ اللفظ محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر أيضا رواه اللالكائي في موضع آخر غير الموضع هذا الذي ذكره فيه اعتقاد الطبري. إذن هذا كله يدور حول قضية أن القرآن حيثما توجه فهو كلام الله. يقول ابن أبي داود رحمه الله في الألحائية: وقل غير مخلوق كلام مليك، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، يعني هذا دين الأئمة وصرحوا وأفصحوا في ذلك، ولا تكو في القرآن بالوقف قائل كما قال أتباع لجهم وأسكع، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. أي لا تقل القرآن مخلوق، فهناك فرق بين اللفظ والملفوظ، فإن كلام الله يسمع ويلفظ. وهذا كما مر معنا في عقائد الأئمة لما سبق وذكرنا عقائدهم رحمه الله تعالى. وبهذا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. رؤية الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.